بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: تفسير سورة التحريم وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لك تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. روى البخاري في كتاب الأيمان والنذور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسورة التحريم سميت بذلك لما للسبب الذي نزل صدرها من أجله، وهو ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من التحريم، تحريم العسل أو تحريم الجارية. وليس فيها لفظة بهذه الصيغة المصدر التحريم، وإنما في أولها لما تحرم. وذكرنا مرارا أن أسماء السور تتنوع، فمنها ما يسمى باسم أول السورة قد سمع مثلا، أو بموضوعها مثل الإخلاص، أو بواقعة حصلت فيها مثل البقرة أو نحو ذلك. فالحاصل هذه السورة قطعا من السور المدنية، والموضوع الذي تتحدث عنه يمكن أن نقول بأنها تتحدث في صدرها عن قضية التحريم التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما وقع من أزواجه رضي الله عنهن. ومن نظر وجد أن آخرها مرتبط بأولها، فالله عز وجل لما ذكر التحريم وجه الخطاب إلى أمهات المؤمنين ودعاهن إلى التوبة وخيرهن. فالحاصل أنه في آخرها ضرب مثلين، مثلا لأهل الإيمان ومثلا للكافرين. أما أهل الإيمان فضرب لهم مثلا يبين فيه أن الإنسان إذا كان صالحا تقيا فإنه لا يضره عمل غيره ولو كان مقترنا أو مرتبطا أو مبتلا من جهة قرابته بأسوأ الخلق، امرأة فرعون. وضرب مثلا للكفار بامرأتين سيئتين اقترنتا وارتبطتا بأصلح أهل زمانهما، هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نوح ولوط، فلم ينفعهما ذلك. ووجه الارتباط بين آخرها وأولها كأنه يقول لأمهات المؤمنين ليس هناك إلا العمل الصالح، فإن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي وحده لتحقيق الفوز والنجاة، بل لا بد من الجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. وبهذا الاعتبار كأن السورة تتحدث عن موضوع واحد في الجملة، وبين ذلك خطاب للكافرين ووعيد لهم كما ترون في قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وضرب، وقبله نعم قال: لا تعتذروا اليوم، خاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. هذا يمكن أن يرجع إلى الموضوع الأصلي، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقع منهن هذا، فالله يحث أهل الإيمان على حمل من تحت ولايتهم على طاعة الله عز وجل. ثم قال: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، والله تعالى أعلم. نعم تفضل.
روى البخاري في كتاب الأيمان والنذور عن عبيد بن عمير قال: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل له: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير.
الحافظ بن كثير رحمه الله لأن يشرع ببيان ذكر السبب، سبب النزول. عامة الروايات الصحيحة سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما على أن صدر هذه السورة قضية التحريم، هذه الآيات المتعلقة بالتحريم، يا أيها النبي لما تحرم، أنها نزلت بسبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، بسبب تواطؤ بعض أزواجه. هنا في هذه الرواية كما ترون عائشة وحفصة، وفي بعض الروايات دخل معهن في ذلك بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الأمر يرجع إلى هذا تحريم العسل، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وقد جاءت فيه أصح الروايات. وهناك روايات أخرى متعددة تدل على أن السبب في ذلك هو تحريم الجارية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وطأ جاريته، فعلم بذلك بعض نسائه كعائشة وحفصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إرضاء لها قال ما قال من تحريم الجارية. فعلى كل حال من أهل العلم من سلك مسلك الترجيح وأخذ بمثل هذه الروايات المشهورة في الصحيح وفي غيره، قالوا بأن السبب هو تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل. وهذا الذي مشى عليه الحافظ بن كثير رحمه الله، وبه قال جمع غفير من أهل العلم من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم، ومن أهل العلم من قال نزلت بسبب تحريمه الجارية، ولعل الأقرب الله تعالى أعلم أن يقال بأن الآية نزلت بسبب هذه الأمور مجتمعة، لأنه صحت الروايات بمجموعها في أن ذلك نزل بسبب تحريمه الجارية. ونحن ذكرنا في قواعد التفسير في بعض المناسبات أن أسباب النزول قد تتعدد وتكون صحيحة صريحة، وعندئذ ينظر إن كان النزول متقاربا قيل بأن هذه الآية أو الآيات نزلت بعد هذه الوقائع، وإن كان متباعدا قلنا بأن الآية نزلت أكثر من مرة. هنا قد لا يمكن أن يقال بأن الآية نزلت أكثر من مرة، لأن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يحرم ما أحل الله له، عاتبه على هذا، فهل يتصور أنه يتكرر منه؟ حاشا وكلا. والروايات صحت في هذا وهذا، فماذا عسى أن يقال؟ إما أن نسلك مسلك الترجيح وفي هذا إهدار لبعض الروايات، أو أننا نقول بأن الآية أو الآيات نزلت بسبب هذه الأمور مجتمعة، حصلت في أوقات متقاربة فأنزل الله هذه الآيات التي تتحدث عنها، لما تحرم كالعسل والجارية. ولا شك أننا لو أردنا أن نرجح رجحنا العسل، نعم، لأن الروايات التي وردت في هذا أصح وأقوى، نعم، وهو أحد طرق الترجيح من جهة الثبوت والصحة كالمخرج في الصحيحين ونحو ذلك، يرجح ويقدم على غيره إذا احتيج إلى الترجيح. والقاعدة أن الجمع مطلوب ما أمكن، فهو قبل الترجيح. هذه خلاصة فيما يتعلق بسبب النزول. نعم.
فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل له إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك له فقال لا.
طبعا المغافير معروفة، ما هي المغافير؟ صمغة، نعم، ريحة غير جيدة زي العسل الأسود، أي نعم، هي صمغة، نعم، أليس كذلك؟ أي نعم، صمغة لها رائحة، يعني هي تخرج، هي أكلة صمغة لها رائحة غير جيدة غير مستساغة. أكلت مغافير، واحدها مغفور، نعم، قلنا ذلك من باب الغيرة، يطوف على نسائه بعد صلاة العصر، وهذا مما يستدل به على أن النهار لا تجب فيه، لأن لا تملكه من كانت ليلتها، نعم، لا تملك إلا المبيت، أما النهار فليس لها أن تحجر عليه أو أن تطالبه بالبقاء عندها نهارا، وإنما له أن يطوف على نسائه نهارا من غير محاباة. نعم.
صلى الله عليك. فقالت ذلك له فقال لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له.
نعم. طبعا زينب بنت جحش رضي الله عنها هي في الفريق الثاني في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم كنا على حزبين كما جاء في بعض الروايات، بينهن مغايرة ومنافسة، فزينب كانت تمثل الفريق الآخر، بل هي أبرز، يعني هي التي كانت تسامي عائشة كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، يعني تنافسها في الشرف والمنزلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها بعد العصر ويشرب عندها العسل، فغيرنا منها ففعلنا ذلك. لكن على كل حال كما قلت لكم، أصل الآية نازلة في هذا بغض النظر عن التفاصيل، من التي كان يشرب عندها العسل، من التي قل اشتركنا في هذا وتواطأنا عليه، تجد في بعض الروايات شيء من التفاوت، لكنه لا يضر. نعم.
فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لعائشة وحفصة.
نعم. لاحظ الآن أن هذه الرواية إلى هذا الحد ليس فيها قسم، ما حلف النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الرواية. وقول الله عز وجل نعم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت يعني إن تتوبا إلى الله فقد أتيتن ما يستوجب التوبة ويدعو إليها. نعم. فقد صغت قلوبكما، هذا ذكر ما يوجب عليهن التوبة، ذكر الإساءة. صغت أي زاغت ومالت، والمقصود بالزيغ والميل ها هنا هو أنهن هوين وأحببن ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارقنه فيما يميل إليه. نعم. فحصل منهن ما حصل، فكان ذلك سببا لحرمانه عليه الصلاة والسلام من هذا العسل ووقوعه في هذا التحريم. هذا معنى صغت قلوبكما، أي مالت وزاغت، وليس المقصود به الضلال، وإنما المقصود ما ذكرت، والله تعالى أعلم. فقد صغت قلوبكما يعني هذا موجب التوبة، حصل من كنا ما يوجبها.
وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا، وقال إبراهيم بن موسى عن هشام.
نعم. ويأتي بل شربت عسلا، ويأتي في بعض الروايات أنه قال لها لا تخبري بذلك. نعم. أو أنه في قصة الجارية لا تخبري فلانة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، والله أعلم. نعم.
وقال إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا.
لاحظ الآن وقد حلفت، هذه مهمة جدا في الموضوع، في الكلام على حكم التحريم. وقد حلفت، الآن إذا حرم الإنسان هذا التحريم يتوجه إلى ماذا؟ من أهل العلم من يقول إن التحريم لا يتوجه إلا إلى المرأة فقط، فلو حرم على نفسه طعاما أو متاعا أو مركبا أو نحو ذلك فهو لغو لا يجوز، لكنه لا يترتب عليه شيء، وإنما يتوجه ذلك إلى المرأة فحسب. ومن أهل العلم من يقول إنه يقع على المرأة وعلى غيرها كما وقع هنا بسبب العسل. قول من قال بأنه هنا بسبب العسل يؤخذ منه أمرين، الأمر الأول أن التحريم يقع في غير المرأة، والأمر الثاني وهو أن التحريم والأمر الثاني وهو ما أن ما يتعلق بتحريم المرأة وما ذكر فيه من أنه طلاق أو ظهار أو غير ذلك، على القول بأنها نزلت في العسل، ليس في الآية ما يدل على حكمه إلا من جهة واحدة أن التحريم لا يجوز، إن الله عاتبه هذا لما تحرم ما أحل الله لك، لاحظتم؟ لكن الرواية الأخرى من أن ذلك نزل بسبب الجارية. نعم، نزل بسبب الجارية، فعندئذ يقال من حرم امرأته عليه. فما الذي يترتب على هذا؟ هذا كثير من الناس يسألون عنه، لا يكاد يمر يوم إلا وسائل يسأل قال لامرأته عليه الحرام، أنت حرام علي، وما أشبه ذلك من العبارات. وبعضهم يجمع بين تحريم وظهار وطلاق ولا يدري ما قال، وسألته في بعض العبارات التي قالها وأدخل بعضها في بعض ما يعرف شيئا. نعم، فالمقصود على القول بأنه نزل بسبب الجارية، فهنا يأتي الكلام على مسألة تحريم المرأة، ما الذي يوجبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا ما نقل عنه أنه كفر كفارة الظهار، وما أمره الله عز وجل بذلك، وإنما قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والقرطبي رحمه الله في التفسير ذكر في هذه المسألة عن أهل العلم من السلف وعلماء الأمصار، ذكر فيها 18 قولا، مسألة التحريم إذا حرم امرأته ما الذي يترتب عليه، ما حكمه، هذا الخلاف كله فيها. فهم متفقون على أن التحريم لا يجوز، لكن ما الذي يترتب عليه؟ هذا الخلاف الطويل الواسع. والعجيب كما يقول الشنقيطي رحمه الله بأن أقوى الأقوال في هذه المسألة 3 متناقضة، وهذا له وجه قوي من النظر. الكلام الذي ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله فعلا هي من أقوى الأقوال، هذه الأقوال 3 أنه لغو لا كفارة فيه، لكنه لا يجوز طبعا، لغو لا يترتب عليه شيء. طيب قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف هنا إن كان في قضية العسل أو هناك، حلف ألا يطأها، فهذا هذه الجملة فرض الله لكم بسبب أنه حلف، لكن لو ما حلف قالوا هذا لغو، حرم ما أحل الله، وهذا لا يتغير في حقيقة الحكم حقيقة الأمر، فهو لغو لا يترتب عليه شيء، ولكنه لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما فعله لم يكن عاصيا لله عز وجل، حاشا وكلا، ولكن قبل أن ينزل الحكم، واضح؟ نزل الحكم بعد هذا. طيب القول الثاني هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وهذه الأقوال تجد فيها أئمة كبار من الصحابة فمن بعدهم، أحيانا تجد في القول القول من الأقوال قال به أبو بكر وعمر وجماعة من الصحابة، قول آخر قال به عثمان، وقول آخر تجد قال فيه علي رضي الله عنه، وقول تجد فيه ابن عباس وعائشة وابن مسعود. المسألة بهذه الطريقة منذ عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من العشرة فمن بعدهم، ومنشأ الخلاف هو هذا، قضية مسلم حرم، والآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هل التحريم بسبب العسل أو الجارية؟ إن كان بسبب العسل فلا يؤخذ من الآيات حكم تحريم المرأة إلا أنه حرام، جيد، إلا إن أجرينا الجميع على وزان واحد وقلنا بأن تحريم لا فرق بين تحريم العسل وتحريم المرأة، المطعوم والملبوس والمنكوح وكل شيء يمكن أن يحرمه الإنسان فالجزاء فيه واحد. نعم، فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سواء حرم هذا أو هذا على أنه الجارية، قال الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. من نظر إلى الحلف الوارد في الرواية قالوا هذا بسبب أنه حلف، لكن لو ما حلف ليس فيه شيء، لغو. والقول الآخر قال به إسحاق وأحمد أئمة كبار قالوا فيه كفارة الظهار. كفارة الظهار، من حرم امرأته فعليه كفارة ظهار، الكفارة المغلظة، عتق، فإن لم يستطع فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قالوا هذا بمثابة الظهار، باعتبار أنه جعل هذه المرأة محرمة عليه، والتي تحرم عليه هي امرأته، هي أمه أو أخته أو المرأة الأجنبية أيضا، لأن الراجح في الظهار والله تعالى أعلم أنه لا يختص بالأم ولا يختص بالظهر ولا يختص بالمحارم التي يحرمن عليه تحريما مؤبدا، وإنما كل امرأة تحرم عليه. فلو قال أنت علي كأم الجيران أو كبنت فلان من يحرم عليه تحريما مؤقتا، أو قال كزوجة فلان أو نحو ذلك، أو تحريما مؤبدا، قال كعمتي وخالتي وابنتي، كل ذلك ظهار. نعم. طيب، الآن هنا قال على هذا القول يكون ظهار، وهذا من أقوى الأقوال. وقول آخر، لاحظ الآن، هذا لهو وهذا ظهار، تناقض. والقول الآخر الثالث أن فيه كفارة اليمين، كفارة اليمين، وهذا قال به جمع كبير من الصحابة فمن بعدهم، كفارة يمين. لماذا كفارة يمين؟ قال لأن الله قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فأيا كان السبب، الجارية أو العسل، هذا الجزاء مذكور في الآية. نعم. ولكن إذا نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف، فنقول من لم يحلف ليس عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه بحسب نيته، إن قصد اليمين فعليه كفارة يمين، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد الطلاق فهو طلاق. وبعضهم يقول هو 3 تطليقات، وبعضهم يقول طلقة واحدة بائنة، وبعضهم يقول طلقة واحدة رجعية، وتفاصيل كثيرة جدا. واضح؟ لكن كثير من هذه الأقوال لا دليل عليها، إنما الذي له تعلق بسبب النزول أو بظاهر الآية قد يكون أقرب ذلك، هذه الأقوال الثلاثة، هذه الأقوال الثلاثة. فإذا أراد أن يحتاط الإنسان يخرج كفارة ظهار، هذا ومن قال بأنه كفارة يمين عرفتم وجه هذا والجواب عنه، ومن قال بأنه له لكنه يحرم كلامه له وجه ظاهر، باعتبار أنه إن لم يحلف يكون قد حرم شيئا لم يحرمه الله عز وجل، فلا يترتب عليه شيء. نعم. طيب، على كل حال الروايات هذه تفسر الآية، وإذ أسر هنا قال فلا تخبري بذلك أحدا، يعني موضوع العسل. نعم. وإن كان بموضوع الجارية لا تخبري فلانة. نعم. تفضل.
وهكذا رواه في كتاب الطلاق بهذا الإسناد ولفظه قريب منه، ثم قال المغافير شبيه بالصمغ، يكون في الرمث فيه حلاوة، أغفر به الرمث إذا ظهر فيه.
نعم. يعني هذا النوع من النبات الرمث معروف إلى اليوم، تعرفونه. نعم. يفرز هذه الصمغة، يفرزها هذا النبت. ما تلاحظون بعض النباتات يفيض صمغا أيا كان نوعه؟ جيد. فهذه هذا النبات يفرز هذه الصمغة لها رائحة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأذى، هذا من شمائله وكريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، يتأذى أن يوجد منه الريح، يعني التي يكرهها الناس، يأكل شيئا أو نحو ذلك، لا سيما أنه يناجي الملك. نعم.
نعم. واحدها مغفور ويقال مغافير. وهكذا قال الجوهري قال وقد يكون المغفور أيضا للعشر والثمام والسلم والطلح.
نعم هذه أنواع من الأشجار معروفة في الحجاز. نعم قد يؤخذ منها هذا تفرز هذه الصمغة. نعم.
قال والرمث بالكسر مرعا من مراعي الإبل وهو من الحمض. قال والعرفط شجر من العظاه ينضح المغفور.
شجر من العظاه الشجر الذي له شوك وهذا كثير في أرض الحجاز.
نعم. وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها به ولفظه كما أورده البخاري في الأيمان والنذور. ثم روى البخاري في كتاب الطلاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة.
لاحظ الآن الروايات عائشة غارت من حفصة هنا وكلمت سودة هذا لا يضر هذا التفصيل لا حاجة إليه. نعم يعني لسنا لا نستفيد إذا عرفنا أن هذا بالضبط وقع من حفصة وعائشة وشاركت في ذلك سودة في مقابل زينب مثلا أو لا يترتب على هذا عمل فليس ذلك من صلب العلم بل ولا من ملح العلم وإنما هو من فضوله من فضول العلم. ولكن يبقى أصل الموضوع هو الذي يترتب عليه فائدة ما الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينشأ من ذلك أحكام. نعم.
فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي جرست نحله العرفط وسأقول ذلك.
نعم يعني في النتيجة في المآل واحدة ما أكلت مغافير إذن النحل امتص هذه الصمغة أو هذا النبات جيد الذي يكون بهذه الرائحة وهذا ينتج في رائحة العسل وطعمه بحسب ما أخذ.
نعم. فقولي جرست نحله العرفط وسأقول ذلك وقولي له أنت يا صفية ذلك. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك.
خافت منها فهي مستوفزة تنتظر متى يدخل حتى تلقي هذا عن كاهلها وتقول قلت له ذلك. مجرد ما رأته بغت تقول هم بعيد أكلت مغافير. نعم. قبل أن يقترب منها وتجد هذه الرائحة. نعم.
فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي هذا لفظ البخاري وقد رواه مسلم.
يعني كأن سودة ندمت فخافت عائشة أن يظهر الأمر وتعتذر إليه وتنكشف هذه القضية فقالت لها اسكتي لا تتكلمي بهذا. نعم نعم.
وقد رواه مسلم وعنده قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، يعني الريح الخبيثة، ولهذا قلنا له: أكلت مغافير؟ لأن ريحها فيه شيء. فلما قال: بل شربت عسلا، قلنا: جرست نحله العرفط، أي رعت نحله شجر العرفط الذي صمغه المغافير. فلما ظهر فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته. قال الجوهري: جرست النحل العرفط تجرس إذا أكلته، ومنه قيل للنحل جوارس. قال الشاعر: تظل على الثمراء منها جوارس، تظل على الثمراء منها جوارس. وقال الجرس والجرس الصوت الخفي، ويقال: سمعت جرس الطير إذا سمعت صوت مناقيرها على شيء تأكله. وفي الحديث: فيسمعون جرس طير الجنة. قال الأصمعي: كنت في مجلس شعبة، قال فيسمعون جرش طير الجنة بالشين، فقلت: جرس. فنظر إلي فقال: خذوها عنه، فإنه أعلم بهذا منا. والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية للعسل.
طيب، لعلنا نتوقف عند هذا. على كل حال، مثل هذا أمر يقع بين الأزواج بسبب المغايرة، والله عز وجل جبلهن على هذه المغايرة، فيصدر منهن أمور قد لا تستطيع الواحدة أن تسيطر على مشاعرها وعلى تصرفاتها الناتجة عن هذا، فيصدر منها ويبدر منها هذا، والله عز وجل له حكمة في هذا كله. ولا ينقص ذلك من أقدارهن، فكن بتلك المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا، وكان يقع بينهن مثل عائشة وزينب من المنافسة والمنافرة والمجاوبة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يزيد على أن يتبسم، بل ربما من لطفه عليه الصلاة والسلام يقول للأخرى: أجيبي فلانة. ولما تأخذ الواحدة القصعة وتكسرها أمام الضيف، ترسل جاريتها وتكسرها، يأخذ الطعام ويضعه في قصعة الأخرى ويقول: طعام بطعام. ولم يترتب على هذا شيء، واجتمعنا عليه يطالبنا بالزيادة في النفقة، ونزلت الآيات المعروفة: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وعسى ربه إن طلقكن أن يبدله، إلى آخره. وما نزلت مرات: فاخترنا الله ورسوله. والإنسان إذا كان شريفا عظيما كثير الحسنات كثير البر والمعروف والخير والطاعة، فإن مثل هذه الهنات تنغمر في بحر حسناته. أما ترى أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث؟ وهؤلاء بحور في الفضل والدين والتقى والصلاح، وهن أزواج عليه الصلاة والسلام في الجنة، وكل الناس عندهم من التقصير والضعف الذي ينتابهم في بعض الأحيان مما هو شأن البشر، ولكن العبرة بما غلب على الإنسان من الفضائل والحسنات. لكن حينما تصدر بعض الأفعال من المفاليس، فهنا تكون المشكلة. ممن ليس له فضل ولا حسنات عظيمة، فهنا يكون الإشكال. حاطب بن أبي بلتعة أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بأن الله اطلع على أهل بدر: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إلى غير هذا لمن أراد أن يتتبعه. ولكن من مرض قلبه فوقع على مثل هذه الأشياء وجعلها هي السمة لمثل هؤلاء الكبراء والفضلاء والعظماء، ولمزهم وغمزهم بسبب ذلك، فلا شك أنه ضال مضل منحرف. نعم. وهؤلاء أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين، وأزواجه أمهاتهم. نعم. رضي الله عنهن وأرضاهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. طيب، أحد عنده سؤال؟ نعم. ما يترتب عليه عمل؟ سأل ابن عباس كان يتطلب العلم ويتتبع ذلك، كان يتحرج من سؤال عمر، يتحرج، فالعلم متاح بين يديه. نعم، عمر موجود وابنته حفصة، فكان يريد أن يسأله، فكان يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم. لكن نحن أمام هذه الروايات، نعم، هل يترتب شيء من الناحية العملية إذا قلنا بأن هذا ما يترتب شيء على هذا؟ نعم. يعني لو أبهم هذا وقيل إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حصل منها كذا وكذا، هل يترتب على هذا شيء؟ ما يترتب عليه. ولذلك ذكرنا في عدد من المناسبات أن المبهمات لا جدوى من تتبعها إلا في القليل جدا أو النادر، كدفع تهمة عن إنسان، نعم، أو نحو ذلك من بيان منقبة، أو مثل لما قال مروان هذا الذي نزل فيه والذي قال لوالديه أف لكم، قالت عائشة ليس لم تنزل فينا ولم ينزل فينا سوى عذري فيه. نعم. طيب، في شيء آخر؟